بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 127 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب من هد زقاقا أو طريقا، قال حدثنا محمد بن سلام بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا فنان بن عبد الله
قنان
قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة.
نعم، كان له عدل عتاق نسمة. أحسنت. قال البخاري: باب من هدى زقاقا أو طريقا. هدى زقاقا يعني دل على طريق من الهداية والدلالة. هدى زقاقا أو هدى طريقا يعني دل على هذا الطريق، دل على هذا الزقاق الذي بين البيوت. وفي هذا الحديث والذي بعده تحت هذا الباب من أخلاق وأداب الإسلام، ومن ذلك فعل الخير بالناس والإحسان إليهم. فالإحسان إلى الناس من أفضل الأخلاق، بل من أعلى أخلاق الإسلام وأداب الإسلام. فعل الخير بأنواعه بالناس والإحسان إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، كما أن الله عز وجل أيضا حث على الإحسان بالوالدين وبغيرهما ومن ذوي القربى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فعمل الخير والإحسان إلى الناس من المعروف ومن الثواب، وله الثواب والأجر الجزيل من رب العالمين. فهذا الباب يتعلق ببعض الأعمال، بعض الأعمال والأداب والأخلاق التي تكون سببا للقربة، سببا للثواب يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو طريقا، هدى طريقا كان له عدل عتاق نسمة. فهذان عملان صالحان، من عملهما لوجه الله عز وجل ومحتسبا للأجر والثواب كان كمن أعتق نسمة، كان له ثواب عتق نسمة، عتق رقبة مؤمنة في سبيل الله عز وجل. العمل الأول: من منح منيحة. المنيحة العطية، منيحة اللبن، يعطيه ناقة أو شاه ينتفع بلبنها ثم يعيدها إليه. كذلك إذا أعطاه هذه الناقة أو الشاة لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها، فهذه هي المنيحة. وهكذا في أيامنا لو أعطى إنسان أعطاه سيارة يستفيد منها ويذهب ويقضي حاجاته عن طريق هذه سيارة شهر أو شهرين يمنحه له ثم يعيدها إليه، فهذه منيحة أيضا. فهذا من الأعمار الصالحة التي يغفل عنها كثير من الناس، يعطي ناقته الحلوب لجاره أو لمسكين لفترة من الزمن، يشرب من لبنها ويستفيد منها ويركبها ويقضي حاجاته ثم يعيدها إلى صاحبها إلى صاحبها، فهذا هو المنيحة، ثم يعيدها إلى صاحبها، وهذه هي المنيحة. إذا من منح منيحة كان له عدل عتاق نسمة، أو هدى زقاقا. هدى يعني دل على طريق، دل على طريق، كان له عدل عتاق نسمة، فهذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، لأنها من أخلاق الإسلام وآدابه. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر يرفعه قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة.
نعم، هذا أيضا حديث حسن رواه البخاري هنا، وهو أيضا رواه الترمذي وابن حبان أيضا في صحيحه، وحديث حسن. قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه، أبوه هو مرثد بن عبد الله، وفيه جهالة، مرثد بن عبد الله فيه جهالة، لكن الحديث له طريق آخر، حديث له طريق آخر يشهد له، لكن هذا السند فيه مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله، وقالوا فيه جهالة، يروي عن أبي ذر، وأبو ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه، قال مرثد لا أعلم أن هذا الكلام أن أبا ذر رفعه، يعني أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، هذه أعمال صالحة وأداب وأخلاق يحث عليها الإسلام، تكون سببا للقربة والثواب يوم القيامة. أول هذه الأعمال في هذا الحديث إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، صبك الماء من دلوك في دلو أخيك صدقة، دلو أخيك المسلم صدقة، فقد يذهب أناس يستسقون من الآبار البعيدة، فمنهم من لا يجد الماء ومنهم قد وجد الماء، فمن وجد الماء يعطي أخاه من دلوه، يعطيه الماء، هذه من أخلاق الإسلام وهي صدقة. والثاني أيضا من الآداب في الحديث وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، أمرك بالمعروف، المعروف هو ما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع، والمنكر أنكره الشرع، الذي أنكره الشرع، فكل معروف، كل أمر بالمعروف صدقة، وكل نهي عن المنكر صدقة، فعلى المسلم أن يكثر من هذه الصدقات، يا أمر المعروف، يا أخي قم صلي، يا أخي أصدق في كلامك، وهكذا أحسن العمل في وظيفتك، هذا كله من المعروف، وإذا رأى منكرا ينكر، يا أخي لا تفعل هذا، يا أخي لا تقل هذا الكلام، بالحكمة واللين والرفق بالناس والرحمة، لكن لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الصدقات يغفل عنها كثير من الناس. من الناس من يحرم نفسه، يقول أنا مالي ومال الناس، يفعلون ما يشاءون، من شاء يفعل خير ومن شاء يفعل الشر. لا، هذه تجارة مع الله عز وجل، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وبالرفق، أمر المعروف ولا عليك ونهى عن المنكر وليس عليك شيء. والنهي عن المنكر واجب، فرض عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهكذا. الخلق الثالث في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذه من أسهل الصدقات، من أسهل الصدقات، تبسم في وجه أخيك المسلم. ثم قال: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي أذى، حجر أو شوك أو عظم أو إطار سيارة أو أي شيء يعيق الناس، أخشاب كبيرة أحيانا تكون في طريق الناس تؤذيهم، أو حيوان ميت في الطريق يؤذي الناس، فإماطته عن الطريق صدقة، تنحيته عن الطريق فيها الثواب والأجر العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث، لأن من مناسبة هذا الحديث للباب، البخاري بوب قال: بابه من هدى زقاقا أو طريقا، من دل على طريق. فهنا هدايتك الرجل يعني إرشادك الناس في أرض الضالة صدقة، ترشد الناس وتدلهم على طريق الصحيح الذي يسلكونه في ذهابهم وإيابهم، هذا أيضا صدقة من الصدقات. فالحديث فيه أعمال وأداب وأخلاق تكون سببا للقربة والثواب يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كمها أعمى. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن أبي عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل.
نعم، بما أن من هدى طريقا كان له عدل عتاق نسمة، له الثواب والأجر الذي يدل الناس على الطريق الصحيح، أيضا الذي يضل الأعمى. باب من كمها أعمى، كما يعني أضله، رأى أعمى ضرير لا يرى بعينه، و كمهه أضله، قاده إلى حفرة مثلا، أو طارئ قاده إلى مكان لا يريده، هو يريد أن يذهب إلى مكان معين فهو قاده إلى مكان آخر، أضله عن طريقه، ماذا عليه من الإثم؟ هذا معنى باب من كمها أعمى، الذي يدل الناس في الطريق دلالة صحيحة له أجر وثواب، وهو من المعروف، وهو من الصدقات. والذي أيضا يضل الناس في الطريق، وخاصة الأعمى الذي لا يرى بعينه، ضرير، فمن أضل أعمى فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو الحديث، وهذا من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها الإسلام. كما أن الإسلام يأمر بالأخلاق الحسنة، كذلك أيضا ينهى عن الأخلاق السيئة. ومن الأخلاق السيئة هنا تضليل الأعمى عن طريقه، وهذا من كبائر الذنوب كما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. هو حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان أيضا، والبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الألباني رحمه الله أيضا في السلسلة الصحيحة 3462، وهنا يرويه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمه أعمى عن السبيل، لعن الله من أضل أعمى عن الطريق. واللعن هذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر، كل ما جاء في لعن، كل عمل جاء في ترهيب منه بلعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله عز وجل. فلعن الله من كمها أعمى عن السبيل. فهذا الحديث لماذا؟ لأن الواجب على المسلم أن يدل الأعمى، أن يرشده ويوصله إلى مكانه، فهو يضله عن طريقه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البغي. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، هي قصة لكن سندها ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد، في ضعيف الأدب المفرد. والسبب في ضعف الحديث هو شهر بن حوشب الذي في السند، والبخاري رحمه الله قال: باب البغي. البغي هو الظلم، البغي هو الظلم، والظلم محرم في القرآن وفي السنة، وعواقبه أيضا، عاقبة الظلم أن صاحبه يعاقب في الدنيا والآخرة إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمته، وإذا لم يتب من هذا الذنب العظيم البغي. وهذا الحديث ضعيف مثل ما ذكرنا، والبخاري رحمه الله يقول: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر، شهر بن حوشب ضعيف، ضعفه العلماء، شهر بن حوشب هكذا اسمه، قالوا عنه ضعيف، فالسند ضعيف. قال حدثني ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون رضي الله عنه من سابقين الأولين وله فضائل رضي الله عنه، فمر عثمان فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كشر تبسم، ضحك، إذا ضحك الإنسان وظهرت أسنانه يقال عنه كشر، كشر، فهنا تبسم وظهرت أسنانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله بينما يحدثه، إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نزل الوحي جبريل عليه السلام وأخذ عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: أتاني رسول الله هنا جبريل عليه السلام وأنت جالس يقول لعثمان. قال: فما قال لك؟ قال: الآية هذه من سورة النحل، الآية 90 من سورة النحل، وهي آية عظيمة هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أجمع آية في القرآن هذه الآية، كما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، وهكذا الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود: أجمع آية في القرآن هذه الآية. لماذا هي أجمع آية؟ لأنها احتوت على أنواع من المحاسن والأوامر والنواهي والمواعظ والوصايا الكثيرة. لذلك المفسرون توسعوا في شرح هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل بأنواعه والإحسان أيضا بأنواعه، ومن ذلك العفو عن الناس وإيتاء ذي القربى، أيضا النفقة على ذوي القرابة من الوالدين والزوجة والأولاد والأرحام، وينهى عن الفحشاء، فحشاء أي كلام فاحش أو بذيء عام، والمنكر أيضا أي منكر من المنكرات، والبغي أي نوع من أنواع الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. فهي آية احتوت على أنواع من الأوامر والنواهي، لذا قال عنها عبد الله المسعود: أجمع آية في القرآن هذه الآية، وتفسيرها وذكر الفوائد والمواعظ والأوامر والنواهي في هذه الآية يحتاج إلى شروح ويحتاج إلى بسط، لكن يكفي هنا أن نعلم أن البغي وهو الظلم محرم في شرعنا، دلت على ذلك الأدلة الكثيرة ومنها هذه الآية، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي هو الظلم بأنواعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة البغي. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا محمد بن عبيد التنافسي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى.
محمد بن عبد العزيز هو الراوي، شيخ البخاري.
وقال: وبابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم.
نعم، هذا حديثان الظاهر، لكن هو حديث واحد لأنه بنفس السند، لكن هذه الزيادة الأخيرة ليست عند الإمام مسلم، هي عند الحاكم، وهي زيادة صحيحة: وبابان وعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. فهو حديث واحد لكن برقمين في كتابنا. فقال البخاري: باب عقوبة البغي، عقوبة الظلم. البغي هو الاستعلاء، تجبر على الناس، مجاوزة الحد مع الناس، الاعتداء على الناس بغير حق، حتى الاعتداء على الكافر بغير حق هو من الظلم أيضا. فما هي عقوبة الظلم؟ جاءت في الآيات والأحاديث، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن عقوبة الظلم أن من يرتكب ذلك فتعجل عقوبته في الدنيا والآخرة، تعجل عقوبته ما في الدنيا. والبغي وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم، فهذا حديث بالرواية الأولى رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي، وهنا أيضا البخاري في الأدب المفرد، وهو قول البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، الطنافسي ثقة، قالوا عنه ثقة كيس كثير الحديث، محمد بن عبيد الطنافسي ثقة كيس، كيس يعني عاقل كثير الحديث، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز أيضا ثقة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، هذا حفيد أنس بن مالك، عن أبيه أبوه هو عبيد الله بن أنس بن مالك، عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تدركا، من كفل ابنتين أو أختين قام عليهما بالتربية والنفقة والكسوة والتعليم حتى تدركا، حتى تبلغا أو حتى تتزوجا، دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، هذا فضل عظيم، من رزق بالبنات وأحسن إليهن وقام بتربيتهن والنفقة والكسوة والتعليم فهذا هو ثوابه، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، أشار محمد بالسبابة والوسطى، يعني يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قال وبابان يعجلان، هنا يأتي سند الإمام الحاكم رحمه الله، هذه الزيادة ليست عند مسلم، هي عند الحاكم في مستدركه بنفس السند، وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، يعجلان في الدنيا يعني قبل الموت، نوعان من الذنوب تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الموت، البغي وقطيعة الرحم، اعتداء على الناس بغير حق، تجبر على الناس، وقطيعة الرحم قطع الأرحام الأقارب من جهة النسب، عدم تواصل معهم، عدم سؤال عنهم، عدم الاتصال بهم، عدم زيارتهم والسؤال عنهم فترة طويلة بغير سبب وغير عذر شرعي، هذا من القطيعة وهي من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحسب، قال حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
نعم، هذا حديث مرة معنا سابق، حديث صحيح رواه الترمذي أيضا في سننه. قال البخاري باب الحسب، هذا الباب 400 في الأدب المفرد، باب الحسب، الحسب هو ما يعد من مآثر الإنسان وآبائه الكرام، شرف الآباء والأجداد، هذا هو الحسب، والحسب في الدنيا لكن في الآخرة ليس هو المعيار، المعيار في الآخرة هي التقوى، الأحساب والأنساب هذه لا تنفع، لو كان الحسب ينفع لنفع أبا جهل وأبا لهب وغيرهم من قريش ومن بني هاشم بني عبد المطلب من مات على الشرك، فهذا لا ينفع، لا ينفعهم، فالحسب هو شرف بالآباء. والبخاري يقول حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو صدوق له أوهام لكن الحديث له شاهد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيوسف عليه السلام صاحب الحسب هذا الشرف بالآباء، فهو نبي وأبوه نبي يعقوب، وجد إسحاق نبي، وجد أبيه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فاجتمع ليوسف عليه السلام هذا الشرف وهذا الحسب، شرف النبوة وشرف الجمال وشرف العفة وشرف أيضا الرئاسة في الدنيا والرئاسة في الدين. فهذا هو الحسب وهذا الشرف، من عنده مثل هذا الشرف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، والبخاري أتى بهذا الحديث تحت باب الحسب.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، لا، وأعرض في كلا عطفيه
جانبيه، أعرض عنهم هؤلاء الذين لم يدخلوا الإسلام من أهل من أقاربه. فإذا أتوا يوم القيامة يريدون النجاة، قد ماتوا على الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم لأنه حذرهم في الدنيا وأقام عليهم الحجة ونصحهم وبين لهم ودعاهم للإسلام، لكنهم أبوا الدخول في الإسلام، فلم ينفعهم النسب والحسب. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. محمد بن عمرو هنا صدوق له أوهام، وهذا السبب أن الحديث حسن. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، يعني أوليائي وأحبائي من أقاربي يوم القيامة هم المتقون، هؤلاء المتقون الذين يستحقون شفاعتي يوم القيامة، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال. يبين وينصح أقاربه بتقوى الله عز وجل، ترك الشرك، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، تقولون يا محمد، يعني تأتون بالدنيا بدون دين، بدون دين، فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، لا لا لا، أعرض في كلا عطفيه، يعني في كلا جانبيه، الجانب الأيمن والجانب الأيسر أيضا. والحديث فيه عدم الاتكال على النسب والحسب، وفيه الحث على العمل الصالح، وفيه الحث على العمل الصالح. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل الرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله.
نعم، هذا أيضا حديث موقوف من قول ابن عباس صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية، يعني ما أراكم تهتمون بهذه الآية وتجتهدون في العبادة وتفهمون معنى هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني تذكروا أصلكم، أصل الإنسان أنه خلق من طين، كلكم من طين، حتى بلغ إن أكرمكم عند الله يتقاكم، يعني التفاضل بينكم ليس في النسب والحسب، وإنما في التقوى. يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، يعني لأنه يعني ذو حسب ونسب. قال ابن عباس فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله، يرد على هؤلاء الذين يعتزون بالحسب والنسب ويهملون دينهم والعمل الصالح. نعم، آخر حديث.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا.
أيضا هو أيضا من كلام ابن عباس وهو أيضا صحيح، وهو يبين لهؤلاء الناس ما تعدون الكرم قد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب يعني الشرف بالآباء أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. يبين أن الحسب لا يفيد في الآخرة بدون تقوى الله عز وجل، فإذا اجتمع الحسب والتقوى فهذا هو الشرف العظيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.